يا زهراء. بسم الله الرحمن الرحيم. بوليصة التأمين في هذا السفر البعيد عنوانها يا علي، 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 علي الذي حبه عنوان في رأس صحائف أعمالنا. تصديق بوليصة التأمين هذه من مكتب سيدة الدنيا والآخرة، إنها آية الله العظمى، النسخة الإلهية الحقيقية قطعا، وليست تلك النسخ المزورة التي تنتشر هنا وهناك. إمام الأئمة من ولدها، من المجتبى إلى القائم، حجة الحجج فاطمة التي فطمت ذريتها وشيعتها من النار، قيمة الدين القائمة، وزبدة زبدة الفيض كله بقية الله، ملاذنا الأول والأخير، يوم ندعو كل أناس بإمامهم. الأمان، الأمان يا صاحب الزمان، هذا هو دليل المسافر، إنه السفر الطويل البعيد كما يصفه أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. الحلقة 39، سلام على جوهر الصدق والحقائق، سلام على سيدي كل صامت وناطق، سلام على إمامنا جعفر بن محمد الصادق، ورحمة الله وبركاته. سلام عليكم. هذه هي الحلقة 39 من برنامجنا دليل المسافر. لازال الحديث يتواصل في محطات طريقنا الطويل هذا. تقدم الكلام في المحطات التالية: أولا الاحتضار، ثانيا زهوق الروح، ثالثا هول المطلع، رابعا القبر بكل العناوين المهمة في هذه المحطة: وحشة القبر، ضغطة القبر، مساءلة القبر، وبعد ذلك البرزخ. خامسا الرجعة. سادسا أشراط الساعة، وتشتمل على عدة عناوين: ظهور دابة الأرض، انتشار الفساد والإفساد في الأرض، هجوم قوم يأجوج ومأجوج، بداية الاهتزازات والارتجاجات والاضطرابات الكونية. سابعا نفخ الصور، نفختان: النفخة الأولى بعدها موت وبعد الموت فناء، النفخة الثانية بعدها إحياء وبعد الإحياء بقاء. ثم جاءت المحطة الثامنة، إنها محطة المحشر. أهم المجريات فيها التغيرات الكونية الكبيرة الهائلة، مزاوجة الأرواح للأجساد، إنه يوم النشور، حشر الخلائق إلى ساحة القيامة الكبرى. في هذه الحلقة سيكون حديثي عن المحطة التاسعة، إنها محطة القيامة الكبرى. في الحقيقة لا أدري من أين أبدأ، وأقول هذا الكلام بلسان الحقيقة الكاملة. الكتاب الكريم تحدث كثيرا وكثيرا وكثيرا جدا عن القيامة الكبرى، أما الأحاديث فعندنا الكثير والكثير والكثير، وعندنا ما هو أكثر مما تتوقعون من عدد من الأحاديث والروايات الكثيرة التي وردت عن محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لذا فإني سألتزم بما ذكرته في الحلقة الأولى من حلقات هذا البرنامج، من أنني سأختار لكم صورا، لقطات، مشاهد، جوانب مما تحدثت الآيات والروايات عنه، فإنني لا أستطيع أن أغطي هذا الموضوع الواسع والواسع جدا في حلقات محدودة ضيقة الوقت. إذا ما سنحت فرصة لبرنامج خاص عن القيامة ويحتاج إلى حلقات وفيرة وكثيرة، كما بينت لكم قبل قليل من أن الكتاب الكريم تحدث كثيرا عن القيامة وتلك الآيات فسرها لنا آل محمد، وأضافوا ما أضافوا من بيانات وتوضيحات في أدعيتهم وفي خطبهم الطويلة المفصلة عن وقائع يوم القيامة، وفي أجوبتهم حينما يسألون عن القيامة وشؤونها، وفيما يبادرونهم بالحديث ابتداء وهم يعلموننا ويخبروننا عن هذه المحطة الكبرى. إنها أكبر محطة من محطات طريقنا الطويل البعيد هذا، وكل المحطات المتقدمة الذكر هي بمثابة مقدمة لهذه المحطة الكبرى. إذن نحن قد وصلنا بحسب تبويب وترتيب هذا البرنامج، وصلنا إلى المحطة التاسعة، إنها محطة القيامة الكبرى. سؤال أطرحه على نفسي: هل أمتلك صورة قريبة عن يوم القيامة حتى ولو في مستوى التخيل؟ الجواب كلا وكلا وكلا. إذن كيف أستطيع أن أرسم لكم صورة، لوحة عن يوم القيامة الكبرى؟ إنها محاولات أقنع عقلي بها من خلال تلمسي ما جاء في المعطيات الكثيرة بين أيدينا، لكن القضية أكبر وأكبر. أقرب لكم الفكرة وأقربها لنفسي قبل أن أقربها لكم بمثال، والأمثلة مثلما اتفقنا في سابق حلقات هذا البرنامج وفي كل البرامج السابقة، مثلما اتفقنا من أن الأمثلة الحسية التي تساق لتوضيح المطالب والمعارف الغيبية تقرب من وجه من جهة معينة وتبعد عن الحقيقة من وجوه كثيرة، ولكننا ماذا نصنع؟ آتيكم بمثال حسيا، ولا أدري هل ستتفاعلون مع هذا المثال أو لا. ديزني لاند، مدينة العجائب، مدينة السحر، مدينة الغرائب، مدينة المتعة والرعب والإخافة في نفس الوقت. ديزني لاند في الولايات المتحدة الأمريكية. مدينة العجائب هذه تفوق ما يدور في أذهان أطفال العالم حتى في مستوى الخيال. المثال الذي أريد أن أضعه بين أيديكم إذا ما جئنا لطفل من الأطفال الذين يعيشون في دول العالم الثالث في مدن الصفيح، طفل يهرول ويدرج في تلك الأزقة الضيقة الوسخة في أحياء الصفيح في أي بلد من بلدان ما يصطلح عليه بالعالم الثالث، غاية ما يريد أن يلعب به أن يلعب بالتراب والحجارة أو ببعض الأشياء التي يقتطفها من المزابل، وربما وجد شيئا ثمينا، وجد جزءا أو لعبة بلاستيكية معيبة قد ألقيت في المزابل اتسخت وفسدت، فيها آثار لعبة لطفل كان يلعب بها عندما كانت سليمة وجديدة. هذا الطفل لو حدثناه عن ديزني لاند الكبيرة، عن ديزني لاند الأصل في الولايات المتحدة الأمريكية، لو حدثناه عن عجائب ما صنعوا هناك في مدينة العجائب هذه، هل يستطيع أن يتصور شيئا مقاربا لما هو على أرض الواقع؟ ونحن نتحدث عن الدنيا التي هي دار لعب ولهو، ونتحدث عن ديزني لاند التي ما هي بمدينة الحقائق، وإنما هي مدينة العجائب المصطنعة لأجل اللعب ليس أكثر من ذلك. هل يستطيع هذا الطفل الصغير أن يتصور عجائب ما في ديزني لاند؟ لن يستطيع أن يتصور ذلك حتى في مستوى الخيال، لأننا حينما نريد أن نتخيل لابد أن نمتلك مفردات على أساسها نستطيع أن نرسم ما نستطيع أن نرسمه في خيالنا. من دون مفردات كيف نستطيع أن نتخيل الأشياء؟ لابد أن نمتلك بعض المفردات حتى نتخيل صورة من الصور، حتى نخلق شيئا في خيالنا. حينما يحدثوننا عن مدينة من المدن ما كنا قد رأيناها، يحدثوننا عن شوارعها، عن حدائقها، عن أسواقها، عن بناياتها، فإننا نستطيع أن نتخيلها، أن نرسم لها صورة بغض النظر هل هذه الصورة تقارب الحقيقة أو أنها لا تقارب الحقيقة، لكننا نستطيع أن نتخيلها. لماذا؟ لأننا نمتلك من المفردات في أذهاننا. فهذه المدينة بناياتها بالمجمل كالبنايات التي نحن نعرفها ونعيش فيها، وكذلك الشوارع وكذلك الحدائق. بإمكاننا أن نتصور تلك المدينة التي ما كنا قد رأيناها وها هم يحدثوننا عنها. استندنا في تخيلنا لصورة تلك المدينة على مفردات نحن نمتلكها. حينما لا نمتلك مفردات واقعية لا نستطيع أن نتخيل شيئا من دون مفردات واقعية. فهذا الطفل الذي يعيش في مدينة في حي من أحياء الصفيح في دول العالم الثالث، الذي ما استطاع أن يرى اللعب ووسائل المتعة للأطفال في المدن المتخلفة التي يعيش فيها، كيف يستطيع أن يتصور مدينة العجائب في ديزني لاند؟ لا يستطيع أن يتصور ذلك. يمكنه أن يخلق صورة لكنها لا علاقة لها بما هو على أرض الواقع. فإذا ما نقلنا هذا الطفل من تلك الأزقة المتسخة الضيقة من بين بيوت الصفيح تلك، نقلناه بشكل مباشر ووضعناه في مدينة العجائب تلك كي يرى ما يرى، فهناك ما هو للإرعاب والخوف، وهناك ما هو للإضحاك والكوميديا، وهناك ما هو للمتعة والاستئناس، وهناك ما هو للدهشة والعجائبية والحيرة. وهناك وهناك في مدينة العجائب تلك حينما يواجهها ذلك الطفل الصغير مشهد هائل كبير سيبقى مدهوشا وسيبقى في حيرة من أمره. هذا المثال قد يقرب من وجه ولكنه يبعد من وجوه ومن وجوه ومن وجوه، يمكنني أن أقول لكم إنه يبعد من وجوه تتجاوز التريليونات في العدد، لكنني كيف أقرب الصورة لنفسي أولا وبعد ذلك أقرب الصورة إليكم. نذهب إلى فصل. يوم القيامة يوم لا نستطيع أن نتصوره، أن نتخيله، بجهة من جهاته فضلا عن أن نتصوره بكله. لا أخفيكم سرا، الآيات التي جاءت في كتابنا الكريم تتحدث عن يوم القيامة وما جاء عنهم في تفسيرها وما جاء في الأدعية وما جاء في الروايات الكثيرة والكثيرة جدا. إذا أردنا أن نجمع النصوص التي ترتبط بتفسير آيات القرآن حول يوم القيامة وأضفنا إليها ما جاء في الأدعية وفي الزيارات وفي الخطب الطويلة وفي أجوبتهم على أسئلة من يسأل عن يوم القيامة، ما جاء عنهم صلوات الله عليهم، ما جاء في قرآنهم وفي تفسيرهم لقرآنهم وما جاء من كلامهم، رغم أن كل شيء لم يصل إلينا، ما وصل إلينا فإنه سيحتاج إلى عدة مجلدات إذا أردنا أن نجمع كل ما يرتبط بهذا الموضوع. أكثر هذه المعاني، أهم هذه المعاني، أستطيع أن أستحضرها في ذهني لكثرة مراودتي لحديث العترة الطاهرة، لكنني لا أستطيع أن أرسم لوحة وفقا لهذه المعطيات المتوفرة، وإنها لن تكون لوحة حقيقية قطعا، لكنني لا أستطيع أن أرسم لوحة، لا أستطيع أن أتخيل صورة تجمع كل هذه المعطيات. إنه يوم هائل بكل ما لهذه الكلمة من معنى، يوم عظيم بكل ما لهذه الكلمة من معنى، وأنا أعتقد أن تصوري للعظمة ليس صحيحا، لأنني أتصور العظمة بحسبي. فحينما أقول يوم عظيم فإن العظمة بحسبي، وستكون العظمة بحسبي تصوري. ما هي بعظمة؟ إنها عظمة وفقا لمداركي، وفقا لمستوى تفكيري، ولكنني ماذا أصنع وأنا أحدثكم عن هذه المحطة الكبيرة الهائلة العظيمة؟ يمكنني أن أعبر عن يوم القيامة من أنه التجلي التام لهذا الاسم الذي نردده في صلواتنا، مالك يوم الدين. مالك يوم الدين، هذا الاسم وهذا العنوان يتجلى بتمامه وكماله في يوم القيامة الكبرى. إنه يوم الدين، وفي يوم الدين تتجلى مالكية مالك يوم الدين. فهناك الرحمة التي لا نستطيع أن نتصور سعتها، ولا نستطيع أن نتخيل عدد مظاهرها، وهناك الغضب الذي لا نستطيع أن نتصوره، ولا نستطيع أن نتخيل عدد مظاهره أيضا. وهناك يوم القيامة، إنه التجلي التام بالنسبة لمدارك عقول البشر، لمدارك عقول الملائكة، لمدارك عقول الجن، لمدارك عقول الحيوانات. الحيوانات تمتلك عقلا بحسبها، وإلا فكيف ستحشر وتحاسب؟ إنها أمم أمثالنا بصريح القرآن الكريم. وفقا لأعلى مدارك الكائنات، فإن يوم القيامة التجلي التام، الظهور التام لمالكية مالك يوم الدين، تلك هي القيامة الكبرى. القيامة الكبرى تتجلى قدرة الله سبحانه وتعالى فيما يعطيه لأوليائه، ويتجلى إبداعه في جمال ما سيرى من جمال إبداعه. وما الجنان التي لا نستطيع أن نتصور جمالها كما هي هي إلا صورة من ذلك الإبداع، والقضية لا حدود لها. الجنان صورة من جمال إبداعه سبحانه وتعالى في أول المراتب، ونحن لا نستطيع أن نتصور ذلك الجمال، وكذاك الأمر هو في الجانب الآخر في النار وما يرتبط بها، في جهنم وما يتعلق بها. نحن إذن في هذه المحطة، في المحطة التاسعة، إنها محطة القيامة الكبرى. نذهب إلى فاصل. في الآية الرابعة بعد البسملة من سورة المعارج: تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. هذه هي الآية الرابعة بعد البسملة من سورة المعارج: تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. هذه شفرة، وشفرة معقدة. خمسون ألف سنة إنه يوم القدر، ليلة القدر، ماذا يتنزل فيها؟ تتنزل الملائكة والروح فيها، هذا في ليلة القدر، تتنزل على محمد وآل محمد في زماننا هذا، تتنزل على الحجة ابن الحسن. في ليلة القدر تتنزل الملائكة والروح فيها، سلام هي حتى مطلع الفجر، ومن الفجر يبدأ العروج، ها هم يعودون، تعرج الملائكة والروح إليه. هناك ترابط وثيق فيما بين سورة المعارج وسورة القدر، أعود إلى هذا المطلب في الحلقات القادمة، لكنني أريد أن ألفت نظركم إلى هذه الحقائق. هذا ما هو كلامي، هذه رواياتهم، أحاديثهم. في صبيحة ليلة القدر يعني من الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر تنتهي مراسم ليلة القدر بالنزول على إمامنا، تبدأ مراسم يوم القدر بالعروج إلى ذي المعارج. في الآية الثالثة بعد البسملة من نفس سورة المعارج: من الله ذي المعارج، فذو المعارج من أوصافه من أسمائه سبحانه وتعالى، من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. فيوم القدر هذا هو مقداره، الملائكة والروح فيها تعرج هذه المعارج، تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. في مرحلة الرجعة الدولة المحمدية العظمى تحدثنا أحاديثهم عن أن مدتها 50,000 سنة، 50,000 سنة معراج يوم القدر للملائكة إلى حيث يعرجون، 50,000 سنة من حساب عالم الرجعة دولة محمد صلى الله عليه وآله، إنها الدولة المحمدية العظمى. يوم القيامة في أحاديثهم في ثقافتهم إنه يمتد إلى 50,000 سنة، رواياتهم تخبرنا من أن يوم القيامة يشتمل على 50 موقف، وكل موقف من هذه المواقف يمتد إلى 1,000 سنة. قطعا هذه السنوات كل مقطع بحسبه، فسنوات الرجعة تختلف عن سنواتنا الآن، لأن حركة الأفلاك تبدأ بالتغير منذ بدايات عصر الظهور الشريف، ولذا فإن التقويم السنوي سيختلف. فسني الرجعة بحسب عالم الرجعة، وسني العروج من الإمام إلى الله ذي المعارج في يوم القدر بحسب يوم القدر وبحسب هذه المعارج، وسني القيامة الكبرى بحسب عالم القيامة وما يجري ويطبق من القوانين والسنن. ولكن هناك شفرة، هناك ترابط فيما بين ليلة القدر ويومها، فيما بين الرجعة ودولة محمد العظمى صلى الله عليه وآله، وفيما بين يوم القيامة. هناك من الأسرار والحقائق ربما نستطيع أن نتلمس بعضها في قرآنهم في أحاديثهم، لكننا لا ندرك الحقيقة الكاملة قطعا. أعود إلى الآية وما يرتبط بحديثي عن المحطة التاسعة، إنها محطة القيامة الكبرى. تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. الآية تتحدث عن معارج الملائكة في يوم القدر، لكنهم صلوات الله عليهم حين يتحدثون في بيان معنى هذه الآية يرابطون فيما بينها وبين ما يجري في القيامة الكبرى. هذا هو المجلد الثامن من جامع الأحاديث التفسيرية البرهان لسيد هاشم البحراني رضوان الله تعالى عليه، منشورات مؤسسة الأعلمي بيروت لبنان، صفحة 118. وهذا هو الحديث 15، إنه ينقله عن كتاب الكافي لشيخنا الكليني، ينقل الحديث عن الكافي الشريف بسنده عن حفص ابن غياث عن إمامنا الصادق. أقرأ ما يرتبط بحديثنا، ببرنامجنا، بموضوع الحلقة. إمامنا الصادق في جانب من حديثه هذا الذي ينقله لنا حفص بن غياث يقول: فحاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا عليها. ويا ليتنا نعتبر، ولكننا نمر على هذه المضامين وعلى هذه المعاني وليس هناك من اعتبار حقيقي في حياتنا الواقعية. فحاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا عليها، فإن للقيامة 50 موقفا، كل موقف مقداره 1,000 سنة. ثم تلا إمامنا الصادق: ثم تلا في يوم كان مقداره 50,000 سنة. فحاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا عليها، فإن للقيامة 50 موقفا، كل موقف مقداره 1,000 سنة. ثم تلا الإمام الصادق، تلا هذه الآية التي قرأتها عليكم من سورة المعارج: في يوم كان مقداره 50,000 سنة. فهذا واضح في كلماتهم. والأحاديث وفيرة عديدة في كتبنا عن محمد وآل محمد من أن مواقف يوم القيامة تصل إلى 50، ومن أن كل موقف من مواقفها يستمر إلى 1,000 سنة. قطعا ليس بسني الدنيا التي نعيش فيها الآن، فإن سني الدنيا هذه ستتغير عند بدايات عصر الظهور المهدوي. وهذا التغير يستمر عبر عصر الرجعة العظيمة. أما حينما ينتقل الكلام إلى يوم القيامة فإن الأمر سيتغير بالتمام والكمال. هناك تغير كوني هائل في جميع الاتجاهات، مثل ما ذكرت لكم قبل قليل من أن يوم القيامة الكبرى هو التجلي التام لمالكية مالك يوم الدين، لا نستطيع أن نتخيله، وإنما نحاول أن نقترب ولو من بعيد عن صورة بعيدة جدا عن حقيقة ما يجري. القضية كبيرة، إنني أتحدث في أفق الكتاب والمعلومة التي تقرأ والتي نتدبر فيها نحاول أن نفهمها، لا أتحدث عن إدراك العقائد وفقا لمنظومة البصائر، لمنظومة الانكشاف. إنني لا أتحدث، حين أقول لمنظومة الانكشاف، لا أتحدث عن الكشف الذي يتحدث عنه الصوفيون العرفانيون، هذا لا يتجاوز مستوى المنامات، حتى وإن عظموه وقالوا ما قالوا عنه لا يتجاوز مستوى المنامات، إنها منامات في عالم اليقظة، ليست أكثر من ذلك. لا أريد أن أتحدث عن هذا الموضوع، لا شأن لي به، إنني أتحدث عن البصائر وعن الانكشاف الذي يأتي مباشرة من المعصوم لأوليائه المقربين. كان سلمان محدثا عن إمامه، هناك علاقة غيبية عميقة وعميقة جدا فيما بين سلمان وبين إمامه، إنه أمير المؤمنين. فحينما أتحدث عن البصائر وعن الانكشاف، إنني أتحدث عن هذا المستوى، لا شأن لي بما يقوله الصوفيون وما يقوله العرفانيون في الوسط السني في الوسط الشيعي، لا أعبأ بكل ذلك. نذهب إلى فاصل. يوم القيامة 50 موقف، وهذه المواقف تستمر إلى 50,000 سنة قطعا. هذه السنون ليست بحساب سني الدنيا، ولكنني إذا افترضت أن سني القيامة كسني الدنيا، فرض أفترضه، إذا افترضت ذلك وأردت أن أقارن عمري بهذه المدة الزمانية الطويلة، 50,000 سنة، أريد أن أعدها بسني الدنيا التي نعيشها الآن، فيوم القيامة 50,000 سنة من سني الدنيا وفقا لهذا الفرض. إذا ما أردت أن أقسمه على 24 ساعة، باعتبار أن يومنا الدنيوي يقسم إلى 24 ساعة، فإذا ما قسمت 50,000 على 24، الناتج هكذا يكون 2083.33، يعني أن الساعة بحسب يوم القيامة، أن الساعة في يوم القيامة من سنينا 2383.33، هذه الساعة. فإذا أردت أن أقسم هذه الساعة على 60 دقيقة، باعتبار أن الساعة في أيامنا هذه وفي دنيانا هذه تقسم إلى 60 دقيقة، فإذا ما قسمت 2383.33 على 60 ستكون الدقيقة في يوم القيامة بحساب سني الدنيا 34.72. فإذا ما عمرت 100 سنة، هو الذي يعمر 100 سنة ماذا سيكون حاله حينما يصل إلى سن 100؟ هو قريب من الموتى. لأفترض أني أعيش 100 سنة، إذا أردت أن أقسم 100 سنة على دقائق القيامة، كل دقيقة من دقائق يوم القيامة بحسب هذه الفرضية 34.72، فسيكون عمري بحسب هذه الفرضية وبحسب زمان يوم القيامة، سيكون عمري من دقائق يوم القيامة إذا بلغت إلى 100 سنة يكون 2.88 أقل من 3 دقائق، وإذا كان عمري 80 سنة فبحسب دقائق يوم القيامة سيكون عمري 2.30. إذا وصلنا إلى عمر 100 فبحسب هذه التقادير وهذه المقادير فإن كل العمر سيكون أقل من 3 دقائق، ونصف العمر ينقضي نوما. ما يقرب من نصف العمر ينقضي نوما، ما هي السنون تنقسم إلى نهار وليل، النهار لليقظة والليل للنوم. بنحو تقريبي فإن نصف العمر إن لم يكن هناك من الناس ينامون أكثر من نصف أعمارهم، نصف العمر أو ما يقاربه يقضى نوما، والنصف الباقي كم يقضى منه ما بين شراء ما نريد أن نأكله وطبخ ما نريد أن نأكله وانتظار ما يقدم لنا مما نأكله ثم ننشغل بأكله، ثم بعد ذلك نحتار بتصريفه وإخراجه، فكم نقضي من الوقت لملء بطوننا بطعامها وشرابها، وكم نقضي من الوقت في التفاهات، هذا إذا لم نكن من أهل المعاصي والضلالة، وكم نرتكب من الذنوب. ولكن في أحسن الأحوال فنصف الأعمار نوم والنصف الباقي يقضى الكثير من في التفاهات، في الأشياء التي لا فائدة فيها، وفي الغفلة كم نقضي من الوقت ونحن غافلون، ماذا بقي لنا؟ ولذا فإن الخلود في الجنان ليس على أساس الأعمال، وليس على أساس الأعمار، إنما هو على أساس النيات. إنما خلد أهل الجنان في الجنان بنياتهم، وخلد أهل النيران في النيران بنياتهم. هذه الموضوعات بحاجة لأن نقف عندها طويلا، لكنني في الحقيقة لا أجد فسحة كي أناقش كل صغيرة وكل كبيرة. سأمر على أهم الأمور مرورا عابرا، لأنني لا أستطيع أن أقف وقفة تفصيل وتشريح وتبيين بمستوى كامل لهذه المطالب لضيق الوقت. صارت الصورة واضحة لدينا. أولا، نحن قد وصلنا إلى المحطة التاسعة، إنها محطة القيامة الكبرى. وثانيا، هذه محطة هائلة تفوق خيالنا وتفوق تصورنا. نحن نحاول أن نقترب من صورة هي في الحقيقة بعيدة عن الحقيقة الكاملة. نحاول أن نقترب ومن بعد، من بعد بعيد عن صورة هي في الحقيقة لا تمثل الحقيقة الكاملة لما يجري في هذه المحطة الواسعة العظيمة الكبيرة الهائلة. ثالثا، من خلال المعطيات التي بين أيدينا، يوم القيامة مواقفه 50، مدته 50,000 سنة، ليس بحساب الدنيا، بحساب يوم القيامة. كل موقف من تلك المواقف 50 ينقضي في 1,000 سنة. نذهب إلى فاصل، سألتقط لكم صورا موجزة لأنني لا أستطيع أن أقرأ الروايات الطويلة وطويلة جدا في بيان أحوالي وشؤوني يوم القيامة. سألتقط صورا لكنها مهمة ومهمة جدا، فإنني ما اخترتها هكذا جزافا، وإنما اخترتها بعد اطلاع واسع على كل ما جاء عنهم في أحوالي وشؤوني يوم القيامة الكبرى. أقرأ عليكم من الجزء السابع من بحار الأنوار لشيخنا المجلسي رضوان الله تعالى عليه، وهذه الطبعة طبعة دار إحياء التراث العربي، صفحة 183، الرواية عن إمامنا الصادق، إنه الحديث 31. إمامنا الصادق يقول: الإنس على 3 أجزاء. متى هذا الحديث؟ عن انقسام الناس يوم القيامة. هذا الحديث خاص بالإنس، ببني آدم، بنا. الإنس على 3 أجزاء، فجزء تحت ظل العرش يوم لا ظل إلا ظله. وهؤلاء هم الذين يتعلقون بحبل الوصي، بحبال علي وآل علي صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. الإنس على ثلاثة أجزاء، فجزء تحت ظل العرش يوم لا ظل إلا ظله، وجزء عليهم الحساب والعذاب، وجزء وجوههم وجوه الآدميين وقلوبهم قلوب الشياطين. قطعا هذه الصور لا تمثل الحقيقة الكاملة في كل اتجاهاتها، هذه خطابات الأئمة، خطابات موجزة هي في مستوى البيان المقتضب وبحسب قواعد المدارات والمقاربة في بيان الحقائق. هم يقولون والله ما كلمنا الناس قط على قدر عقولنا، وإنما نكلم الناس على قدر عقولهم. الإمام يقول ما كلمناهم قط في كل الأحوال. صفحة 185 الحديث 38 عن محمد بن مسلم الثقفي قال: قال أبو جعفر إمامنا الباقر صلوات الله عليه: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن عن يمين العرش قوما وجوههم من نور على منابر من نور، يغبطهم النبيون، ليسوا بأنبياء ولا شهداء. فقالوا: يا نبي الله، وما ازداد هؤلاء من الله إذا لم يكونوا أنبياء ولا شهداء إلا قربا من الله؟ لأي سبب كانوا قريبين من الله؟ قال: أولئك شيعة علي وعلي إمامهم. أقرأ النص مرة أخرى عليكم، نص موجز يجمل أكثر المعاني التي وردت في كثير من الروايات تتحدث عن أحوال شيعة علي. مثل ما قلت لكم، أنا ألتقط لكم صورا موجزة لكنها تختصر الكثير والكثير من المطالب. عن محمد بن مسلم الثقفي قال: قال أبو جعفر باقر العلوم صلوات الله عليه: قال رسول الله: إن عن يمين العرش قوما وجوههم من نور على منابر من نور. مثل ما نقرأ في دعاء الندبة الشريف، هكذا نقرأ في دعاء الندبة رسول الله يقول لأمير المؤمنين: وشيعتك على منابر من نور مبيضة، وجوههم حولي في الجنة وهم جيراني. ثم يبين السبب في ذلك، ولولا أنت يا علي لم يعرف المؤمنون بعدي. السر هنا، السر عند علي، السر في ولاية علي. وشيعتك على منابر من نور مبيضة وجوههم حولي في الجنة وهم جيراني، ولولا أنت يا علي لم يعرف المؤمنون بعدي. وكان بعده هدى من الضلال ونورا من العمى، وحبل الله المتين وصراطه المستقيم. ومن هنا كان أشياعه لهم ما لهم من المنزلة التي يتحدث عنها رسول الله هنا، مثلما يخبرنا باقر العلوم. فماذا يقول رسول الله؟ إن عن يمين العرش قوما وجوههم من نور، على منابر من نور، يغبطهم النبيون، ليسوا بأنبياء ولا شهداء، فقالوا يا نبي الله وما ازداد هؤلاء من الله إذا لم يكونوا أنبياء ولا شهداء إلا قربا من الله، ما الذي جعلهم بهذه المنزلة؟ قال أولئك شيعة علي وعلي إمامهم. صفحة 192، الحديث 54، حديث مهم جدا، إنه عن إمامنا الباقر وعن إمامنا الصادق أيضا، منقول عن الباقر ومنقول عن الصادق أيضا. الحديث عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، عن أبي جعفر وعن أبي عبد الله، أن أمير المؤمنين صلوات الله عليه قال للبراء ابن عازب: كيف وجدت هذا الدين؟ البراء ابن عازب من صحابة النبي، بعد شهادة النبي مسموما صلى الله عليه وآله، وجرى ما جرى، إنها فتنة الكفر والضلال، فتنة السقيفة، جرى الذي جرى في السقيفة المشؤومة الملعونة، وتفرق الناس عن سيد الأوصياء، وكان البراء بن عازب منهم أيضا، ولكنه بعد ذلك رجع إلى الهدى، رجع إلى إمامه. أمير المؤمنين يقول للبراء ابن عازب: كيف وجدت هذا الدين؟ قال: كنا بمنزلة اليهود قبل أن نتبعك، تخف علينا العبادة، فلما اتبعناك ووقع حقائق الإيمان في قلوبنا وجدنا العبادة قد تثاقلت في أجسادنا. قال أمير المؤمنين: فمن ثم، من هنا، يحشر الناس يوم القيامة في صور الحمير، وتحشرون فرادى فرادى، يؤخذ بكم إلى الجنة. ثم قال أبو عبد الله إمامنا الصادق: ما بدا لكم، ما من أحد يوم القيامة إلا وهو يعوي عواء البهائم أن اشهدوا لنا واستغفروا لنا يطلبون من محمد وآل محمد، فنعرض عنهم فما هم بعدها بمفلحين. صفحة 193، هذه الأحاديث تحتاج أن أقف عليها طويلا، لكنني لا أجد وقتا، وسأكتفي بعرضها بين أيديكم إلا إذا كانت تحتاج إلى بيان ضروري. بمجموع هذه اللقطات، بمجموع هذه الصور، يمكنكم أن تشكلوا لوحة مناسبة عما يجري في وقائع هذه المحطة الكبرى. لا زال الحديث يتواصل في هذه الحلقة وفيما بعدها في أجواء المحطة التاسعة، إنها محطة القيامة الكبرى. لازلت أقرأ من الجزء السابع من موسوعة بحار الأنوار لشيخنا المجلسي، صفحة 193، وهذا هو الحديث 56 عن جابر الجعفي عن أبي جعفر عن إمامنا الباقر عن آبائه الأطهار عن أبيه الصادق عن جده أن النبي قال لعلي: يا علي، كل نفس بما كسبت رهينة. الآيات هي الآيات من سورة المدثر، هذه سورة المدثر، وهذه هي الآيات أقرأها عليكم. إنها الآية 38 بعد البسملة من سورة المدثر وما بعدها من الآيات: كل نفس بما كسبت رهينة. إنها مرتهنة بعملها، إنها مرتهنة بنيتها، إنها مرتهنة بعقيدتها. العمل يعود إلى النية، النية تعود إلى العقيدة، فنحن سنرتهن بعقائدنا. كل نفس بما كسبت رهينة، ما كسبته من عملها بسبب نيتها، وما كان بسبب نيتها هو بسبب عقيدتها. فسر النجاة وسر الهلاك في يوم القيامة الكبرى هو بما نحمله من عقيدة. كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين. ما الذي يميز أصحاب اليمين عن غيرهم؟ إنها العقيدة بعلي. اليمين عنوان لعلي، اليمين عنوان لولاية علي. كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين، يشرفون عليهم، يطلعون عليهم. إذا ما أرادوا أن يطلعوا على المجرمين من أعداء علي وآل علي فإنهم يستطيعون أن يتواصلوا معهم. كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين: ما سلككم في سقر. سقر موضع من مواضع العذاب، ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. إذا قرأنا هذه الآيات بعيدا عن تفسير علي وآل علي فإننا سنفهم منها من أن المجرمين دخلوا إلى سقر لأنهم لم يكونوا من المصلين ولم يكونوا يطعمون المسكين وكانوا يخوضون مع الخائضين وكانوا يكذبون بيوم الدين. بسبب كل ذلك دخلوا إلى سقر. إذا ما قرأنا الآيات وفهمنا الفهم بحسب الظهور العرفي البدوي بحسب منهج السقيفة الذي عليه مراجعنا وعلماؤنا في فهم الكتاب وفهم حديث العترة الطاهرة، ماذا تقول كلماتهم؟ الرواية التي أشرت إليها عن جابر الجعفي عن باقر العلوم عن آبائه الأطهار أن النبي قال لعلي: يا علي، كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر. والمجرمون من هم؟ المجرمون ما هم الذين لم يكونوا يصلون؟ النبي يقول: والمجرمون هم المنكرون لولايتك. قالوا: لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين. فيقول لهم أصحاب اليمين: ليس من هذا أتيتم، وجودكم في سقر ليس بسبب هذا، ليس من هذا أتيتم، فما الذي سلككم في سقر يا أشقياء؟ لماذا تحرفون الحقائق حتى وأنتم في سقر؟ فيقول لهم أصحاب اليمين: ليس من هذا أتيتم، فما الذي سلككم في سقر يا أشقياء؟ قالوا: وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. حتى أتانا اليقين، اليقين هو الموت، عنوان من عناوين الموت في ثقافة الكتاب والعترة. هذا المصطلح له دلالات، دلالة من دلالاته الموت. وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. فقالوا لهم: هذا الذي سلككم في سقر يا أشقياء. لماذا؟ لأن يوم الدين هو يوم ولاية علي، يوم الدين في الأرض هو يوم الغدير، يوم الدين في الأرض هو يوم ظهور القائم صلوات الله عليه، يوم الدين في الأرض هو يوم الرجعة، يوم الدين بعد ذلك إنه يوم القيامة. يوم الدين عنوان جامع يتجلى في أيام الله، ويوم الغدير هو يوم الدين، هو يوم الميثاق. قالوا: وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. فقالوا لهم: هذا الذي سلككم في سقر يا أشقياء. ويوم الدين يوم الميثاق، هذا كلام رسول الله لأمير المؤمنين ينقله لنا باقر العلوم عن الصادق المصدق، عن آبائه، عن أجداده الطاهرين، عن رسول الله. ويوم الدين يوم الميثاق، حيث جحدوا وكذبوا بولايتك وعتوا عليك واستكبروا. المعاني واضحة صريحة، لا تحتاج إلى شرح طويل وبيان مفصل. في صفحة 201 الحديث 80 عن جعفر عن أبيه عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، وكل ما عندنا إنه من إمامنا الصادق، ديننا بكله من إمامنا الصادق. عن جعفر عن أبيه عن باقر العلوم يقول: ينادي مناد يوم القيامة، أين المحبون لعلي؟ وفي روايات أخرى فإنهم يوصفون بالعلويين، أين العلويون؟ الباقر يقول: ينادي مناد يوم القيامة، أين المحبون لعلي؟ فيقومون من كل فج عميق. الرواية تخبرنا عن أن ساحة القيامة لا نستطيع أن نتصور سعتها، إنهم يقبلون من كل فج عميق، وهذا النداء يصل إلى جميع عرصات يوم القيامة. ينادي مناد يوم القيامة، أين المحبون لعلي؟ فيقومون من كل فج عميق، فيقال لهم: من أنتم؟ قالوا: نحن المحبون لعلي، الخالصون له حبا. فيقال: فتشركون في حبه أحدا من الناس؟ فيقولون: لا. فيقال لهم: ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون. يا علي. وحينما يقبلون إلى باب الجنة، الروايات تقول: يجدون باب الجنة مقفلا. ليس في هذا الموقف، وإنما الروايات أخبرتنا عن باب الجنة وأنه يكون مقفلا، فحينما يقبل الداخلون هناك حلقة مطرقة على باب الجنة، فيطرقون الباب بها، فإذا ما طرقوا الباب بهذه الحلقة بهذه المطرقة فصوت طرقها ما هو؟ إنها تقول: علي علي علي. حينما يريدون أن يدخلوا إلى الجنة، بعبارة أخرى حينما يكبسون على زر جرس باب الجنة، فصوت الجرس ماذا يقول؟ علي 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 علي. يا علي. نذهب إلى فاصل. من نفس الجزء 7 من بحار الأنوار، صفحة 223، رقم الحديث 140، الحديث 40 بعد 100، عن المفضل، ينقله الشيخ المجلسي عن كتاب المحاسن المعروف للبرقي رضوان الله تعالى عليه عن المفضل عن المفضل بن عمر، عن صادق العترة الطاهرة، ماذا يقول صادقنا؟ تفقهوا في دين الله ولا تكونوا أعرابا. مر الكلام علينا من أن الأعراب هم النواصب، وهم أقرب ما يكونون إلى النواصب بسبب جهلهم، ولكن هذا المصطلح الأعرابي في ثقافة العترة الطاهرة إنه الناصبي، بل إن أئمة النواصب عبر عنهم بالأعرابيين. تفقهوا في دين الله ولا تكونوا أعرابا. وما هو التفقه؟ هل هو بمعرفة أحكام الوضوء والصلاة، أو معرفة أحكام الصوم والحج؟ هذا جزء يسير من معرفة الدين يكون على الحاشية. التفقه في الدين معرفة العقيدة. لو تفقهتم في كل الأحكام وفي كل الطقوس وفي كل العبادات وفي كل المعاملات، لا قيمة لتفقهكم هذا إذا لم تتفقهوا في عقيدتكم. التفقه في الدين هو التفقه في العقيدة، وبعد ذلك يأتي التفقه في الأحكام، وهو بالضبط بالضبط ما يخالف منهج الحوزة في النجف أو في قم. فلا وجود للعقيدة وللتفقه في العقيدة في هذه الحوزات إلا على الحاشية. التفقه، كل التفقه في الأحكام والعبادات والطقوس، وهو ما يخالف منهج محمد وآل محمد بدرجة 100%. هذه هي الحقيقة. دين الشيعة الرسالة العملية. الرسالة العملية لا قيمة لها، وهي مبنية على الظنون. قيمتها تكون مع سلامة العقيدة. إذا كانت العقيدة سليمة فإن الرسالة العملية ستكون ضرورية. الرسالة العملية من دون العقيدة السليمة لا قيمة لها أساسا، بل قد تكون بابا من أبواب الشيطان حينما يتمسك الإنسان بالرسالة العملية وهو لا يفقه عقيدته مثل ما يريد إمام زماننا، وبسبب تمسكه وعمله بالرسالة العملية يتصور أنه على الهدى وهو على الضلال بشكل كامل. الرسالة العملية والفتاوى والأحكام قيمتها تكون بعد سلامة العقيدة وبعد التفقه في العقيدة. على طول الخط سبب النجاة وسبب الهلاك العقيدة. العقيدة الصالحة هي التي تقودنا إلى النجاة، العقيدة الطالحة هي التي تقودنا إلى الهلاك. وهذا الأمر بأيدينا، علينا أن نبحث عن عقيدتنا، أن نعرف أسرار عقيدتنا التي يريدها منا إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. فماذا يقول الصادق صلوات الله عليه؟ تفقهوا في دين الله ولا تكونوا أعرابا، فإن من لم يتفقه في دين الله لم ينظر الله إليه يوم القيامة. هذا المرجع الذي لا يحسن عقيدة هذا أعرابي، هذا ما هو بفقيه، هذا أعرابي بتمام معنى الكلمة. الفقيه ليس هو الذي يضع عمامة كبيرة على رأسه، الفقيه ليس هو الذي لحيته طويلة، الفقيه ليس هو الذي يلبس المداس الأصفر، الفقيه ليس هو الذي توضع له الألقاب آية الله العظمى فلان الفلاني ودام ظله إلى غير ذلك من هذا الهراء الذي ما أنزل الله به من سلطان. الفقيه ليس هو هذا، الفقيه هو الذي يفقه دينه، وفقه الدين معرفة محمد وآل محمد. هذه الآية التي يحتج بها المعممون والحوزويون في مسألة التقليد واتباع الفقهاء، الآية التي جاءت في سورة التوبة، إنها الآية 22 بعد 100، الآية التي تعرف بآية النفر. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. هذه الآية في أصلها في تفسير علي وآل علي في طلب معرفة الإمام المعصوم، وليس في طلب الفتاوى والأحكام. يمكننا أن نضع هذا الأمر في حاشية معنى الآية، لكن الآية في أصلها بحسب تفسير علي وآل علي في طلب معرفة الإمام المعصوم ليتفقهوا في الدين ليعرفوا إمامهم. الروايات الواردة عنهم هكذا تقول. أنا لست بصدد الحديث عن هذه الآية، ربما أتحدث عنها في مقام آخر، وقد تحدثت عنها في برامج سابقة. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. على الشيعة أن تبحث عن الفقهاء الذين يعلمونهم معرفة إمامهم. إذا كان الفقيه لا يعلمهم معرفة إمامهم ليسوا مطالبين بأن يستمعوا إليه. الآية هكذا تقول، وبحسب تفسير علي وآل علي فإن التفقه في الدين هنا في معرفة الإمام، في معرفة محمد وآل محمد. أنا لا أحدثكم وفقا لاقتراحاتي، هذا هو قرآنهم، وما أذكره لكم من بيانات في تفسير الآيات هو تفسيرهم، إنها رواياتهم. تفقهوا في دين الله ولا تكونوا أعرابا، فإن من لم يتفقه في دين الله في معرفة محمد وآل محمد لم ينظر الله إليه يوم القيامة ولم يزكي له عملا. هذا الذي يقضي عمره 70-80 سنة في الحوزة النجفية أو في الحوزة القمية في متابعة الطهارات والنجاسات، في متابعة الطقوس والعبادات والمعاملات، ولا يصرف شيئا من عمره في البحث عن عقيدته وعن معرفة محمد وآل محمد، هذا ما هو بفقيه، هذا أعرابي. الشيعة تقول له مرجع ومرجع أعلى وهو الأعلم وهو آية الله العظمى وهو الإمام الفلاني، هذا هراء الشيعة عند الأئمة، هذا أعرابي. فما بالك وعمامته عمامة الأعراب أيضا التي نهى الإمام الصادق عن أن يعمم بها الموتى فضلا عن الأحياء، حين قال لعثمان النوى لا تعمم الميت إذا ما أردت أن تعممه بعمامة الأعرابي. أعيد عليكم قراءة هذا الحديث، وهو حديث مهم جدا، إنه حديث يمازج فيما بين أحوالنا في الدنيا وما سنكون عليه في مواقف يوم القيامة. إنها المحطة الأهم، المحطة الأخطر، إنها المحطة التاسعة بحسب هذا البرنامج، محطة القيامة الكبرى. الصادق يقول: تفقهوا في دين الله، تفقهوا في عقيدتكم، أعرفوا محمدا وآل محمد بحسب قرآنهم المفسر بتفسيرهم. تفقهوا في دين الله ولا تكونوا أعرابا، فإن من لم يتفقه في دين الله لم ينظر الله إليه يوم القيامة ولم يزكي له عملا. في صفحة 226 رقم الحديث 144 عن الصادق أيضا: إذا كان يوم القيامة جمع الله عز وجل الناس في صعيد واحد، كم سعة مساحة هذا الصعيد في صعيد واحد في ساحة واحدة؟ إذا كان يوم القيامة جمع الله عز وجل الناس في صعيد واحد ووضعت الموازين فتوزن دماء الشهداء الذين قتلوا في المعارك، فتوزن دماء الشهداء مع مداد العلماء، فترجح الكفة التي فيها مداد العلماء، فترجح مداد العلماء على دماء الشهداء. أولا، أي شهداء هؤلاء؟ إنهم الشهداء الذين هم في نظر محمد وآل محمد أنهم شهداء، ليسوا هم الشهداء في نظرنا. أي شخص يقتل في أي معركة أو يقتل في زنزانات التعذيب نصفه بأنه شهيد، هذا شهيد بحسب نظرنا وليس بحسب نظر الإمام المعصوم. صحابة قتلوا مع رسول الله صلى الله عليه وآله في أهم المواقع في يوم أحد، وما عدهم رسول الله من الشهداء، فمن أنا ومن أنتم ومن المراجع حين يعدون فلانا من الشهداء وفلانا ليس من الشهداء؟ من نحن؟ ما قيمة المراجع؟ ما قيمة المسؤولين في هذه المؤسسة أو في تلك المؤسسة؟ ما قيمة الأحزاب الدينية التي توزع أوسمة الشهادة على هذا أو على ذاك؟ هؤلاء شهداء بنظرنا نحن ولا قيمة لنظرنا أساسا. الشهيد هو الشهيد بحسب تقييم إمام زماننا. كثيرون من الذين نعدهم من الشهداء ما هم من الشهداء، أكثر الذين نعدهم من الشهداء ما هم من الشهداء. الشهداء والشهداء ليس هم الذين يسجلون في مؤسسة تسجيل الشهداء، الشهداء هم الذين يعتبرهم إمام زماننا أنهم شهداء، هؤلاء هم الشهداء. هؤلاء يؤتى بدمائهم وتوزن هذه الدماء الطاهرة لهؤلاء الشهداء مع مداد العلماء، لكن مداد العلماء سيكون هو الأفضل، سيكون هو الأعلى. أي مداد هذا؟ أي علماء؟ إنهم العلماء أيضا في نظر إمام زماننا، إنا لا نعد الفقيه منكم فقيها، أنتم تعدونه فقيها إلا أن يكون كذا وكذا. في رواية التقليدي عن إمامنا الصادق في تفسير إمامنا الحسن العسكري، والإمام يتحدث عن مراجع التقليد عند الشيعة في زمان الغيبة الكبرى، يخبرنا أن أكثر مراجع التقليد عند الشيعة هم أضر على ضعفاء الشيعة من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه. أي مداد هذا؟ يكون أطهر وأعلى رتبة من دماء الشهداء الذين يحتسبهم إمام زماننا. هؤلاء مدادهم أنجس من بول وغائط ودم شمر بن ذي الجوشة. ما هو الإمام الصادق يقول من أنهم أضر على ضعفاء شيعتنا من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه، والإمام هنا يتحدث عن أكثر مراجع التقليد عند الشيعة، ويتحدث عن المشهورين المعروفين منهم، لأنه يخبرنا من أن أكثر الشيعة ترجع إليهم، وأكثر الشيعة عادة ترجع إلى المشهورين المعروفين الذين تسطر لهم الألقاب. الإمام الصادق يقول عن هؤلاء من أنهم أضر على ضعفاء شيعتنا من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه. هؤلاء مدادهم يكون أنجس من بولي وغائطي وقذاراتي ودمي شمر بن ذي الجوشن، الذين يكون مدادهم أفضل وأشرف وأطهر وأعلى رتبة من دماء الشهداء الذين هم شهداء عند محمد وآل محمد. أولئك الذين يكون مدادهم مستندا، أولئك الذين يكون مدادهم مستندا إلى ثقافة الكتاب والعترة. وأين نجد هؤلاء؟ بالنسبة لي لا أعرف أحدا هكذا، تحدث عن نفسي، أنا لا أعرف كل شيء، بالنسبة لي لا أعرف أحدا يتصف بهذا الوصف حتى أصف مداده بأنه أفضل من دماء الشهداء المحسوبين شهداء عند الحجة ابن الحسن، وليس الذين نحن نعدهم من الشهداء. أي واحد يقتل نقول عنه شهيد. نذهب إلى فاصل. بعد هذا البيان الذي اشتمل على تعريف إجمالي للمحطة التاسعة التي هي محطة القيامة الكبرى، حاولت بقدر ما أتمكن أن أقرب لكم الصورة التي من خلالها يمكننا أن نضع تعريفا إجماليا مقاربا لما يمثله هذا العنوان لهذه المحطة الأهم، القيامة الكبرى. وفي أجواء هذا البيان عرضت لكم لقطات من هنا ومن هناك من لقطات هذا المشهد العظيم مشهد القيامة الكبرى. وكل ذلك كان بنحو موجز مختصر إجمالي. فبعد هذه المقدمة إنني سأعرض بين أيديكم فيما بقي من وقت حلقتنا لهذا اليوم وفي الحلقات القادمة بحسب الممكن، سأعرض بين أيديكم صورا تمثل أهم المواقف التي تحدث عنها الكتاب الكريم وتحدثت عنها كلماتهم المتوفرة بين أيدينا. وسأبدأ بأول موقف، بأول مشهد، بأول صورة، قولوا ما تشاءون. الآية 100 من سورة المؤمنون تشير إلى هذا الموقف. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. فإذا نفخ في الصور، إنها النفخة الثانية. في النفخة الأولى موت وفناء، وفي النفخة الثانية حياة وبقاء. الآية هنا تتحدث عن النفخة الثانية من نفختي الصور. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. تستمر الآيات: فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون، إلى بقية الآيات. فإذا نفخ في الصور، إنه يوم النشور، إنه يوم البعث. ها هي المحطة 8 تتواصل مع المحطة 9، إنه يوم القيامة الكبرى. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. لذا يقول صلى الله عليه وآله، وأنا أقرأ عليكم من الجزء 7 من بحار الأنوار صفحة 238، يقول إمامنا الرضا عن آبائه نقلا عن رسول الله، قال رسول الله صلى الله عليه وآله: كل نسب وصهر منقطع يوم القيامة إلا نسبي وسببي. وفي نصوص أخرى: كل نسب وسبب. السبب هو ما يأتي من المصاهرة. أقرأ من صفحة 238 من الجزء 7 من بحار الأنوار، وهذا هو الحديث الثاني عن إمامنا الرضا عن آبائه عن رسول الله صلى الله عليه وآله: كل نسب وصهر منقطع يوم القيامة إلا نسبي وسببي. إنه نسب الحقائق وسبب الحقائق، مثلما جاء عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه من أن ولائي لعلي أحب إلي من انتسابي إليه، مع شرف الانتساب إلى علي. لكن الحديث هنا عن الحقائق، عن قيمة الحقائق. كل نسب وصهر منقطع يوم القيامة إلا نسبي وسببي. ومن هنا فإن موقفا مهما من مواقف يوم القيامة هو هذا الذي أريد الحديث عنه. تحدثت الروايات وبشكل واضح، لكنني أخذ رواية واحدة على سبيل المثال والأنموذج، هي تخبرنا عن هذه الحقيقة، وهكذا سأفعل مع بقية المواقف والمشاهد التي سأعرضها بين أيديكم. إنني أخذ نماذج فقط، لا أستطيع أن أغطي جميع النصوص لضيق الوقت. صفحة 240، الحديث السابع عن إمامنا الصادق: إذا كان يوم القيامة يدعى الناس جميعا بأسمائهم وأسماء أمهاتهم سترا من الله عليهم إلا شيعة علي، فإنهم يدعون بأسمائهم وأسماء آبائهم، وذلك أن ليس فيهم عهر. العهر هو الفساد، المعنى واضح. أقرأ الرواية مرة أخرى عليكم. هذا الموقف موقف حساس جدا، هذا الموقف ما هو بموقف اجتماعي، ربما يفهم في ساحة الثقافة الشيعية فهما عرفيا اجتماعيا، لأن النظام الذي اتبعته المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية في فهم كلام أهل البيت، اتبعوا نظام السقيفة، اعتمدوا الظهور العرفية البدوي. يمكننا أن ننتفع من الظهور العرفي، ولكن بحسب قواعد الفهم، لا أن نجعل هذا الأمر في جميع الحالات، أن نجعل منه نظاما وقاعدة لفهم ما جاء في الكتاب الكريم وما جاء في حديث العترة الطاهرة. هذا موضوع مبنائي كبير لا أريد أن أخوض فيه، لكن السبب في هذا الفهم البدوي لثقافة أهل البيت هو هذا، هو تمسك المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية، تمسك مراجع الشيعة بمنهج الشافعي في فهم النصوص. إمامنا الصادق يقول: إذا كان يوم القيامة يدعى الناس جميعا بأسمائهم وأسماء أمهاتهم سترا من الله عليهم إلا شيعة علي، فإنهم يدعون بأسمائهم وأسماء آبائهم، وذلك أن ليس فيهم عهر. يمكن أن نقول: وذلك أن ليس فيهم عهر، وذلك أن ليس فيهم عهر، القراءتان صحيحتان. تحضرني أبيات جميلة للشاعر الشيعي ابن مدلل، ماذا يقول فيها: ولقد روينا، روينا يعني هناك من روى لنا ونحن نقلنا الرواية عنه، ولقد روينا في حديث مسند عما رواه حذيفة بن يمان، ولقد روينا في حديث مسند عما رواه حذيفة بن يمان إني سألت المرتضى لما لم يكن عقد الولاء يصيب كل جناني؟ فأجابني بإجابة طابت لها نفسي وأطربني لها استحساني: الله فضلني وميز شيعتي من نسل أرجاس البعول زواني، ورواية أخرى: إذا حشر الورى يوم المعاد رويت عن سلماني، للناصبين يقال يا ابن فلانة، ويقال للشيعي يا ابن فلاني. كتموا أبا هذا لخبث ولادة ولطيب ذا يدعى بلا كتمان. نذهب إلى فاصل. فهذا هو المشهد الأول، الموقف الأول، الصورة الأولى التي أضعها بين أيديكم من مواقف أو من مشاهد يوم القيامة. إمامنا الصادق يقول: إذا كان يوم القيامة يدعى الناس جميعا بأسمائهم وأسماء أمهاتهم سترا من الله عليهم إلا شيعة علي، فإنهم يدعون بأسمائهم وأسماء آبائهم، وذلك أن ليس فيهم عهر. هذا المضمون ورد متكررا في رواياتهم وأحاديثهم عن النبي الأعظم، عن أمير المؤمنين، عن سائر أئمتنا المعصومين. هذه الرواية اخترتها أنموذجا، مثالا من مجموعة وفيرة من أحاديثهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. القضية هنا ليست قضية عرفية، لا أريد أن أتحدث عن الموضوع فيما بقي من دقائق قليلة من وقت هذه الحلقة، سأترك الحديث إلى يوم غد، لكنني فقط أشير بشكل إجمالي من أن هذه الرواية تتحدث عن موقف مهم من مواقف يوم القيامة يرتبط بطينة الإنسان. هذه القضية ليست قضية قبائلية، وليست قضية ترتبط بالانتماء المجتمعي، فربما يولد الإنسان في بيئة شيعية وفي عائلة شيعية، لكنه لا يأتي يوم القيامة في شيعة علي. وحتى لو كان قد ولد بطريق شرعي بحسب قوانين الدنيا، فإن قوانين الآخرة تختلف اختلافا كبيرا. قوانين الدنيا شيء وقوانين الآخرة شيء آخر. سيد الشهداء في يوم عاشوراء كثيرون كانوا يعتدون عليه وما كان يواجههم. لماذا؟ لأن في أصلابهم سيكونون من شيعته. القضية هي في صفين. هذا الأمر يرتبط بقانون الأصلاب، وقانون الأصلاب يرتبط بأصل الطينة. قد لا يكون الزواج في مجتمع مخالف لأهل البيت موافقا لتعاليم أهل البيت، موافقا لأحكام أهل البيت التي نعرفها في واقعنا الشيعي. لكن الأولاد الذين ينتجون من هذا الزواج إذا كان الإمام المعصوم قد طهر موالدهم، الأمر بيده، قد طهر موالدهم، وتطهير الموالد له أسباب وأسباب. هذا يعيدنا إلى قضية العبادات المالية. نحن عندنا مشكلة كبيرة في جونا الشيعي، هناك جهل مطبق بالعقيدة المالية. عندنا عقيدة مالية مهمة جدا موجودة في آيات الكتاب وأحاديث العترة الطاهرة. هذه العقيدة المالية والله لو سألتم المراجع عنها لا يعرفونها، لأن المراجع ولأن أصحاب العمائم عقائدهم بنيت وفقا لقواعد علم الكلام الذي جيء به من الأشاعرة والمعتزلة من أعداء علي وآل علي. منظومة العقائد عندنا لا علاقة لها بمنهج محمد وآل محمد. لو سألتم مراجع الشيعة عن العقيدة المالية التي تتفرع عنها العبادات المالية التي مصطلحاتها عند مراجعنا لا علاقة لها بالمضمون الذي عليه هذه المصطلحات في ثقافة الكتاب والعترة، ووالله لا يعرفونها. والفتاوى والأحكام لا علاقة لها بالملاكات التي يريدها آل محمد. مؤسستنا الدينية تجهل بالعقيدة المالية، وتجهل بمعاني المصطلحات، وتجهل بتشريع العبادات المالية، فضلا عن الإفساد في التصرف بالأموال الواصلة إليهم تحت عناوين العبادات المالية. والقضية كلها خطأ في خطأ في خطأ، ومخالفة في مخالفة في مخالفة. هذا الموضوع سأفصل القول فيه لكم في برنامج خاتمة الملف. عندنا عقيدة مالية يجب علينا أن نعتقد بها، مثل ما هي عقيدة الرجعة، مثل ما عقيدة الرجعة مجهولة، هناك العقيدة المالية. عقيدتنا في المال، العقيدة المالية عقيدة مجهولة في واقعنا الشيعي. وهذه العقيدة ستعرفون من أن لها من التأثير الكبير على هداية الإنسان أو ضلاله. أحدثكم عنها إجمالا في حلقة يوم غد بنحو إجمالي، لكن التفصيل سيأتيكم إن شاء الله تعالى في برنامج خاتمة الملف. نحن عندنا مشكلة كبيرة في الواقع الشيعي في مسألة العبادات المالية. أحدثكم حديثا إجماليا في يوم غد، والتفاصيل إن شاء الله تعالى أتناولها في برنامج خاتمة الملف. وقت الحلقة انتهى، أسألكم الدعاء جميعا، في أمان الله.